بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بالحلق أو التقصير عند التحلل، فما هو ضابط التقصير في حق الرجل وكذلك المرأة؟ يقصر الرجل من جميع جوانب شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر، والمرأة نعم تجمع قرون شعر رأسها وتقص من كل قرن منها قدر أنملة وهي رأس الأصبع. كان مرة معنا مسألة من لبد رأسه هل يلزمه الحلق أم من جاء أنه يلزمه الحلق من الصحابة؟ عن عمر وابنه عبد الله أن من لبد يلزمه الحلق، وقال ابن عباس هو مخير. جاء في هذا حديث، كنا ذكرنا أنه ينظر إلى الدرس الآتي، الحديث هو حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي في السنن الكبرى بلفظ من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق. من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق. والحديث من طريق عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع مولى بن عمر، عن أبيه نافع عن ابن عمر. وعبد الله بن نافع ضعيف، قال البيهقي عقب الحديث، قال عبد الله ليس بالقوي، والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر، أي ليس مرفوعا موقوفا، والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر، وكذلك رواه سالم عن أبيه. ولو طريق أخرى يروي أيضا هذا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر العمري، وعاصم أيضا ضعيف كعبد الله. ذكر البيهقي الطريق الأخرى ثم قال لا يثبت هذا مرفوعا، إذن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ووالده، وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. ثم أخذنا مسألة الأصلع الذي ليس على شعر على رأسه شعر إذا تحلل كيف يصنع؟ يمر الموس على رأسه، هذا على مذهب أكثر العلماء. والصحيح أنه لا يشرع هذا ولا يمر الموس على رأسه، بل هذا يعتبر ماذا؟ عبثا، كما قال ابن القيم رحمه الله لا تأتي الشريعة بمثله. هذه مسائل كثيرة ينبه عليها، مثل هذا الذي لا شعر له قالوا يمر الموسى، كذلك في الختان الذي لا قلفة له قالوا يمر الموس على موضع الختان، كذلك الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كالأخرس قالوا يحرك لسانه. كل هذا مما لا دليل عليه ولا يشرع هذا الفعل. من اختار هذا القول أن هذا لا يشرع ولا تمر الموسى على رأسه؟ قبل ابن عثيمين، ابن القيم، وهو مذهب من؟ أبي بكر ابن أبي داود، واختاره ابن القيم والشيخ ابن عثيمين، كذلك اختاره من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، كما في كتاب الموسوعة الفقهية لحسين العوايشة من طلاب الشيخ الألباني في المجلد الرابع صفحة 18 و400. قال سألت شيخنا عن إمرار الموسى على رأس الأصلع إذا تحلل، فأجاب جوابا فيه زجر، قال إذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين فليفعل. يعني لماذا يمرر الموسى وهو لا شعر له؟ هذا الكتاب هو تميز أنه يذكر اختيارة الشيخ الألباني الموسوعة الفقهية، أظن في 10 مجلدات، وفي كثير من المسائل يذكر اختيارات الشيخ الألباني وما قاله. وقد خرج الآن كتاب موسوعة الإمام الألباني رحمه الله في الفقه في 17 مجلد، لكن مثل هذه المسألة ليست موجودة فيه، مذكورة في هذا الكتاب. فإذا الصحيح أنه لا يشرع للأصلع أن يمرر الموس على رأسه، بل لا يفعل شيئا إلا إذا كان فيه ولو شعرة واحدة أو شعرتان أو ثلاث يحلقها ويمرر الموسى على رأسه. أخذنا أيضا أنه يستحب بعد الحلقة والتقصير ماذا؟ ها؟ قص الأظفار، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين تحلل قص أظفاره. حديث من؟ ها؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب لا الأذان، نعم ذاك بن عاصم صاحب الوضوء. ذكر ابن قدامة رحمه الله بعد هذه المسألة وهي قص الأظفار في صفحة 307 من المجلد الخامس، قال وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا إذا تحلل. وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا. واستحب ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب الترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال، ذكر فصلا الباب التاسع في قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحاء، ثم ذكر عن أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية قال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة وكأنه ذهب إليه. الإمام أحمد كأنه ذهب إليه. وذكر عنه من طريق أخرى عن إسحاق قال سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة أي ما زاد عن القبضة. قال قلت فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. قال إسحاق ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ثم ذكر الأثر عن طاووس بإسناد صحيح وهو عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. هذه المسألة وهي الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة سواء في التحلل من الإحرام أو مطلقا. أما في التحلل فاستحبه جماعة، استحبه الشافعي وأحمد وطاووس وعطاء وصح عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك. بل بعض الآثار عن أبي هريرة ظاهرها الإطلاق. وللشيخ الألباني رحمه الله بحث أطال فيه في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 55 و300 و2000 في المجلد الخامس صفحة 75 و300. وقد نبه رحمه الله في هذا البحث أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من اللحية حديث لا قولا ولا فعلا. جاء حديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، وهذا الحديث موضوع من طريق عمر ابن هارون البلخي، وكثير من كثير يعتمد على هذا الحديث وهو حديث موضوع. عمر بن هارون البلخي متروك متهم بالكذب. أيضا جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه عند البيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مجفل الرأس واللحية كأنه أشعث مشوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من لحيتك ورأسك، خذ من لحيتك ورأسك. وهذا الحديث يرويه أبو مالك النخعي عن محمد بن المنكدر عن جابر. وأبو مالك النخعي هذا متروك، وقد روي الحديث من غير طريقه، طريق حسان بن عطية عن ابن المنكدر عن جابر، ولم يذكر فيه الأخذ من الرأس واللحية. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من اللحية حديث، لا قولا ولا فعلا. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هنا آثارا بعد أن قال: قال واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا ولا فعلا. ثم قال: نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها. ذكر آثارا ممن ذكر عنه ابن عمر رضي الله عنه، وله عنه عدة طرق صحيحة. أنه كان إذا تحلل من الحج أخذ من لحيته وشاربه، ويأخذ ما زاد عن القبضة يقبض، وما زاد عن القبضة يقصه. وأيضا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. ذكره هنا الشيخ الألباني من طريق رجل مجهول، ذكر خرجه من عند ابن سعد في الطبقات عن أبي هلال قال: حدثني شيخ أظنه من أهل المدينة قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما. وهذا الرجل مجهول، قال الشيخ الألباني: وهذا أراه عثمان بن عبيد الله. حتى لو كان هو عثمان بن عبيد الله فهو مجهول، لكن أثر أبي هريرة له طريق أخرى عند الخلال في هذا الكتاب، كتاب الترجل في صفحة 42، طريق أخرى من طريق شعبة عن عمر بن أيوب قال: حدثني أبو زرعة بن جرير قال: رأيت كان أبو هريرة يقبض على لحيته، فما كان أسفل من قبضة جزه. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن جماعة من السلف تفسير قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أن المراد به حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والأخذ من اللحية وقص الأظفار ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. فسرها بذلك ابن عباس جاء عند ابن أبي شيبة وابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين كذا فيه، ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين، وفي رواية من اللحية، ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. وجاء هذا التفسير أيضا عن محمد بن كعب القرظي عند ابن جرير أيضا، نفسر وليقضوا تفثهم بما فسر به ابن عباس، وفسره بذلك أيضا مجاهد كما عند ابن جرير، وفسره بذلك أيضا ابن جريج. كل هذه الآثار أخرجها ابن جرير أسانيدها صحيحة عن ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد وابن جرير. ذكروا عن سالم بن عبد الله وإسناده منقطع، أخرجه مالك بلاغا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حاصل كلامه: قال وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية أو الأخذ منها كان أمرا معروفا عند السلف، إلى أن قال: قال ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على اتباعه منهم، وهذا على فرض أن المراد بالإعفاء التوفير والتكثير كما هو مشهور. فحاصل هذا الكلام أنه يقول الراوي أدرى بما روى، وابن عمر هو راوي حديث أحف الشوارب وأعف اللحى، وكان يقص ما زاد عن القبضة، فإما انسحبه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، بل شدد في بعض المواضع وقال تركها أكثر من القبضة بدعة مخالف لهدي السلف. واختار كثير من المحققين، بل عزي هذا القول إلى الشافعي، الشافعي كان يستحب عند التحلل فقط لا مطلقا، ولذا عزى إليه في طرح التثريب أنه لا يؤخذ منها شيئا وتبقى كما هي. وصححه النووي رحمه الله من الشافعية في شرح مسلم، واستدل بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتركها وعفائها، فقد ورد بلفظ أعفو اللحى، وورد بلفظ أرخو اللحى، وورد بلفظ وفروا اللحى، وورد بلفظ أكرموا اللحى، وورد بلفظ أرجو اللحى، لا تؤخروها اتركوها، وألفاظ كثيرة. والإعفاء هو الترك، ويأتي أيضا بمعنى التكثير، قال الله عز وجل حتى عفوا أي حتى كثروا. قالوا فمعنى أعفوا أي كثروها واتركوها كثيرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتركها وعدم التعرض لها، بل جاء في حديث أبي أمامة في مسند أحمد النهي عن القص. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم أي شواربهم ويقصون عثانينهم، والعثانين هي اللحى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم. وهذا من أقوى الأدلة في ذلك، فقد قابل النبي عليه الصلاة والسلام بين القص والتوفير، فمعنى أن من قصها لم يوفرها. أيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين عن البراء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، قد ملأت لحيته من ها هنا إلى ها هنا، وجاء في بعض الروايات أن لحيته قد ملأت صدره، أيضا جاء في صحيح البخاري أن خباب رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر، هي صلاة سرية، هل كان يقرأ؟ قال خباب نعم. قيل له كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. ولا يبدو اضطراب اللحية بسبب القراءة إلا إذا كانت طويلة، فإذا كانت مقصوصة فلا تضطرب أثناء القراءة لصغرها ولا يبدو اضطرابها. الاضطراب هو الحركة. فاستدل جماعة من العلماء المحققين بهذه الأدلة وغيرها على أنه يجب ترك اللحية ولا يجوز الأخذ منها. ودليل وجوب الأمر، فإن الأمر يفيد الوجوب، ولا يوجد هنا صارف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. واختار هذا كل أهل العلم المعاصرين فيما أعلم سوى الشيخ الألباني، كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ بن باز، الشيخ مقبل، الشيخ بن عثيمين، وكثير من العلماء لهذه الأدلة الصريحة التي فيها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بتوفير اللحى وإعفائها. وأما فعل ابن عمر قالوا فهو اجتهاد منه، قالوا والأصح بدل من أن نقول الراوي أعلم بما روى، قالوا الأولى أن يقال لنا ما روى لا ما رأى، نأخذ بما رواه لا بما رآه، فما رواه هو الحجة وما رآه ليس بحجة، فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بل قال الشيخ مقبل رحمه الله قال وقبيح جدا أن يقال إن ترك اللحية أكثر من قبضة بدعة مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها. فالصحيح في هذا أن ترك اللحية واجب، ودليل وجوب الأوامر الصريحة، بل في أحاديث صريحة أن هذا من فعل المشركين ومن فعل المجوس ومن فعل اليهود ومن فعل الأعاجم، جاءت الأحاديث بهذه الأربع أن حلقها، بل جاء في الحديث الآخر أن اليهود يقصون قصا لا حلقا حتى لما جاء رجلان من عند كسرى ملك فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق لحاهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني الملك، قال لكن ربي أمرني بإعفائها. والحري يحسن الشيخ الألباني رحمه الله. وهكذا جاء في حديث أبي أمامة إن اليهود يقصون، وما في أنهم يحلقون حلقا بل القص، ذكر الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه من فعل اليهود. ومعلوم أن التشبه بالكفار منهي عنه، محرم، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة التحلل، التحلل الأول والتحلل الثاني، وسيأتي نقرأ الحديث فيه بحث طويل، الحديث في تخريجه سيأتي. كتب في مناقشة هذا القول، وذكرت هذا البحث ذكر لعلماء اللجنة الدائمة، البحث الذي ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة، وكان فيه ابن باز والفوزان وبكر أبو زيد وغيرهم، عبد العزيز آل الشيخ، فردوا هذا وأن هذا ليس بصحيح، بل العمل بالأدلة هو الأولى. حديث صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.